إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنهم، يعني الأنبياء والمرسلين، نؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال جل وعلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وصفهم الله تبارك وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة. نؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة، ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة أعظم منا، وأن الرسالة من أكبر النعم بعد الهداية للإسلام. قال: وحينئذ نقول من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقام حاله فقد أكرمه الله. بل كل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله تعالى لك، لأن الله ينقلك بها من حد الجهل بها إلى حال العلم بها، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى للعبد إذا كان من ورثة الأنبياء في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى واستقام حاله فآمن بالله ثم استقام. لأن الإنسان إذا علم مسألة فقد زاد بعلمه بها على الجاهل مرتبة، فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله أكرمه بما من عليه من طلب العلم كما أكرم الرسل بالرسالة. ولا شك أن من أعظم المنن على العبد، بل هي أعظم منة يمن الله تبارك وتعالى بها عليه بعد أن يهديه إلى الإسلام العظيم، أن يعلمه مما علم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون عاملا بذلك داعيا إليه صابرا على الأذى فيه. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكرمهم الله جل وعلا بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى العصمة. فعصمة الأنبياء مقررة لهم، لأن الذي يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على قدر هذه المسؤولية. فعصم الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله، والعصمة المنع، والعاصم المانع الحامي، والاعتصام الاستمساك بالشيء. والمراد بعصمة الأنبياء حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. المراد بعصمة الله تعالى للأنبياء حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. قال شيخ الإسلام رحمه الله حاكيا الخلافة ومبينا الراجح في هذه المسألة، قال: الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. والعصمة فيما يبلغونه عن الله تعالى ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ رسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع، ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط، وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ فهذا مما تنازع فيه أهل العلم بعد أن استقر أن الأنبياء معصومون في أمر التبليغ تبليغ الرسالة، فهذا أمر متفق عليه بين جماهير أهل العلم. وأما الأمور التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد وقع فيها بعض النزاع، والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها، وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع، ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، فما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه، فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح، أو أنها يعني الذنوب توجب التنفير، أو نحو ذلك من الحجج العقلية، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه، كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا. الحديث هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، وهو كما مر ذكره فيما يتعلق بالتبليغ أمر ثابت متفق عليه بين أهل العلم. ثم تنازعوا في أمور تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، ثم قال: وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه. والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد، وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضع. وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم، ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم. ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع، وهي العصمة في التبليغ، لم ينتفعوا بها، إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء، وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها، ولا حاجة بهم إليها عندهم، إنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به. فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله، ويدعو ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعته، وهو الذي تحصل به السعادة، وبضده تحصل الشقاوة. قال تعالى: فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار. فذهب أقوام إلى التمحل، فكأنما يكذبون الأنبياء فيما أخبروا به وفيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم. وأما الذي هو مقرر فهو العصمة في التبليغ، وهذه لم ينتفع بها من ذهب يتمحل ويتأول كتأول الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد. فلم ينتفع بهذا الذي أخبر به الأنبياء وهو متفق عليه، وهو أنهم معصومون في التبليغ. وأما بعض الأمور التي وقعت، فإن الله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار. فقول آدم وزوجه عليهم السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلم يذكر الله تعالى في القرآن شيئا مما وقع من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار. وكذلك قول نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكقول الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكقول موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. وكذلك قوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكذلك قوله: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله تعالى عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وذكر قوله عن سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وما يوسف الصديق عليه السلام فلم يذكر الله عنه ذنبا، فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار، بل قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. وأما قوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالهم اسم جنس تحته نوعان، كما قال الإمام أحمد: الهم نوعان، هم خطرات وهم إضرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة. والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف صلى الله عليه وسلم هم تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليه. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر الكبير، وهو يبحث في هذا المبحث الجليل وهو عصمة الأنبياء، قال: وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما قبل النبوة، كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم، وكذلك من قال إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة، فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا، لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة، بل يسارعون إليها ويسابقون إليها، ولا يؤخرون ولا يصرون على الذم، بل هم معصومون من ذلك، يعني من التأخير والإصرار على الذنوب. ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به، كما فعل بذنون صلى الله عليه وسلم. هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة. وأما من قال إن إلقاءه يعني في البحر ثم في جوف الحوت كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا، فمن قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. والتائب من الكفر والذنب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب، وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيل. وهذا يفتح لنا نحن بابا من الأبواب العظيمة، إذا ما أسرف الواحد منا على نفسه أو وقع في الذنب وقارف المعصية أنه يسارع إلى التوبة ويتمسك بالمتاب ويجتهد في تحصيل التوبة بشروطها وفي القيام بها والثبات عليها بفضل الله، ولا يعني نفسه. فالتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب أصلا، وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة. قد أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبر من ذنوبهم، وهم الأسباق الذين نبأنا الله تعالى. وقد قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام، ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط. وقال تعالى في قصة شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية، وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار، ولا بد لكل عبد من التوبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصوص كثيرة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متضافرة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة، ولكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية، كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب، وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، كتأويلهم قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: المتقدم ذنب آدم، والمتأخر ذنب أمته، وهذا معلوم البطلان. وقال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر على الأنبياء يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم، فإن الأعمال بالخواتيم. وأما قول المخالف فيلزم عليه كون النبي لا يتوب إلى الله، وحاشا لله أن يفعل. على كل حال، تكلم العلماء عن هذا الأمر الكبير وهو عصمة الأنبياء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمكن أن يلخص كلامه في هذا المبحث الجليل كما يلي: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ما هو مجمع عليه بداءة ونهاية، ومنها ما هو مختلف فيه بداءة لا نهاية. وبيان ذلك: أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة، فهم معصومون في أمر البلاغ. ثم اختلفوا في عصمة الأنبياء من المعاصي، فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقا كبائرها وصغائرها، لأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى عمدا، ولأننا أمرنا بالتأسي بهم، وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية منهم، لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة، وتأول الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك. وأما الجمهور، جمهور أهل العلم من هذه الأمة المرحومة، فيقولون بجواز وقوع الصغائر منه بدليل ما ورد في القرآن والأخبار، لكنهم لا يصرون عليها فيتوبون منها ويرجعون عنها، كما مر تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيكونون معصومين من الإصرار عليها، ويكون الاقتداء بهم في التوبة منه. هم معصومون بالاتفاق فيما يتعلق بأمر البلاغ، ولذلك كما في الصحيحين في حديث سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما وقع ما وقع من أثر السحر في بعض الأمور، أنه كان يخيل إليه أنه كان يكون عند فلانة من أمهات المؤمنين ولا يكون عندها، وأما أمر الصلاة وأما أمر الشرع وأما أمر البلاغ فلا يعلق به شيء. وكثير من الناس أراد أن ينزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر، فوقع في أمر كبير، فأنكروا الأحاديث المتفق عليها في هذا الحديث الذي فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وعنده بنات سواحر كن ينفثن في العقد في الخيوط، وأن هنالك من أتى لهذا الساحر ببعض شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشط ومشاطة، ثم جعل ذلك تحت رعوفة بئر ذروان، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي مر ذكره من أثر ذلك السحر، حتى جاء جبريل وأعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكان السحر، فأرسل من أتى به فقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله مع ثبوته في الصحيحين وفي غيرهما لم يعجب كثيرا من الناس الذين يحملون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم وبعقلياتهم التي إنما صيغت وصنعت على أيدي وأعين أعداء دين الله تبارك وتعالى، ثم أطلقوا على ثوابت هذه الأمة ليعيثوا فيها فسادا تماما، كأنها الذئاب الشاردة تطلق على حظائر الأغنام تعيث في الأرض فسادا. فمنهم من أعمل عقله الكليل وفكره الحقير في هذه الأمور ليتحكم في الثابت في كتبنا التي أجمعت الأمة على صحة ما فيها، وتكلم العلماء من السلف والخلف عن هذه الأمور التي لم يرتضها أولئك الأفراخ من أفراخ المعتزلة ومن أصحاب الشبه والبدع في هذا العصر، تكلم العلماء عنها وخرجوها تلك التخريجات، وهو أمر مستقر له قرون وله ما يزيد على 1400 من السنين، ولكن يأتي هؤلاء في هذا الزمان لكي يحاولوا أن ينسفوا لأن يهزوا ثوابت الأمة وهيئات. وليكن هذا منك دائما على ذكر، والله تبارك وتعالى يرعانا ويرعاك. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ووصفه الله بالعبودية في مقامات الثناء. وقال تعالى في آخرهم: محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، وهو مقام الرسالة. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي القوة في دين الله. واذكر عبادنا إبراهيم، وإبراهيم هو الثاني من البشر في الفضيلة، وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هؤلاء أيضا من الرسل وصفوا بالعبودية. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيد أي ذا القوة، فالأيد القوة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام، هو من مناقبهم وفضائلهم. والعبودية وصف للعبد لا ينفك عنه، لا في بداية سلوكه إلى الله، ولا في وسطه، ولا في آخره، فهذا وصف ملازم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الشاعر قائلا لمعشوقته: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعوذ بالله من الضلال. يقول: إذا أردت أن تدعوني بأحب الأسماء إلي وأشرفها فقل يا عبد فلانة، لأنه يحبها حبا شديدا فقلبه معبد له. وقال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمقام العبودية مقام جليل، مقام شريف، ومن حققه تحقيقا صحيحا كفاه الله تبارك وتعالى كفاية تامة. وإنما تكون كفاية الله تبارك وتعالى للعبد على قدر تحقيقه للعبودية بوصفها وحقيقتها. أليس الله بكاف عبده؟ فالعبودية تكون على قدرها الكفاية والكفاية تكون على قدر العبودية، فمن أتى بعبودية تامة أوتي كفاية تامة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسب ما جاء به. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يعلق على البيتين اللذين ذكرهما: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي. قال الأخمص أي القدم، أخمصي أي بقدمي، والأخمص باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض، فهو باطن القدم الذي لا يلامس الأرض، الذي يتجافى عن الأرض، فهذا هو الأخمص. وكدت بأخمصي أطأ الثريا ونجم في السماء، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وقوله تحت قولك يا عبادي عبادة الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومعنى الآية: قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له جل ثناؤه هو القادر على إيجاد الخلق وإفنائه وبعثه فصدقوا بالله وأقروا بوحدانيته وصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وما أنزل إليه من ربه وما أنزل على النبيين قبله واتبعوا هذا الرسول والتزموا العمل بما أمركم به من طاعة الله رجاء أن توفقوا إلى الطريق المستقيم واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الشاهد قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذين قالوا إنه رسول إلى العرب فقط لم يؤمنوا برسالته إلى العرب، لأننا نقول لهم إن كنتم آمنتم بأنه رسول الله إلى العرب لزمكم أن تؤمنوا بأنه رسول للعالمين، لأنه قال هو الذي بعث في الأميين رسولا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل. الشيخ يستنبط من هذا أن من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب وحدهم، فقد وجب عليه إن كان صادقا في هذا الذي يقول أن يؤمن بأنه رسول إلى العالمين. من أين؟ لأنه إذا قال إنه رسول إلى العرب وحدهم فقد أثبت له الرسالة، والرسل لا يكذبون، يستحيل عليهم الكذب، ويجب أن يوصفوا بالصدق، وهذا من ضروريات البلاغ، وإلا فإن الكاذب لا يصدق، ولا يرسل الله تبارك وتعالى من يكذب لا عليه ولا على الناس، وإنما يرسل الصادق المصدوق. فإذا كان قد آمن بأنه رسول وأثبت له الرسالة للعرب وحدهم، فإن الذي أرسل إلى العرب وحدهم كما يقول الزاعم وهو مؤمن بذلك هو الذي يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلماذا يصدقه في شيء ويكذبه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل، والدليل على أن الله تعالى ختم به صلى الله عليه وسلم الرسالات، الدليل على ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكونه خاتم النبيين يفهم منه عموم الرسالة، لكنه يفهم باللازم، وكون الشيء يذكر بالمطابقة أولى من كونه يذكر باللازم. ولا شك أنك ستقول محمد رسول الله إلى الناس يوم القيامة، فلزم أن يكون خاتمهم، وإلا لكان رسولا إلى الخاتم مثلا. الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله كهنا دلالة اللزوم وأشار إلى دلالة المطابقة. قال: كونه خاتم النبيين يفهم منه عموم الرسالة لكنه يكون باللازم. دلالة المطابقة أي دلالة اللفظ الوضعية على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، فهذه دلالة مطابقة، فيدل اللفظ من حيث الوضع على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الأنثى، كما تدل الأربعة على هذا العدد دلالة مطابقة، فإذا قلت أربعة فهي تنطبق على هذا العدد، فهذه هي دلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسمى فتتضمنه، كدلالة الإنسان على حيوان فقط أو ناطق فقط، سميت بدلالة التضمن لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى، لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. أنت إذا قلت أربعة تفهم منها أنها تتضمن الربع وتتضمن النصف وتتضمن الثلاثة الأرباع، ولكن أنت تفهم هذا على سبيل التضمن، لأن دلالة اللفظ على جزء المسمى يقال لها دلالة التضمن، كما تقول الإنسان فتفهم منه أنه ناطق وكذلك أنه حيوان، ولكن على أنه حيوان أي حي، حيوان ناطق، فتفهم تلك الدلالة على ما تضمنه اللفظ مما هو جزء المعنى، كما تقول الأربعة فتفهم أنها تتضمن الربع، تتضمن النصف، تتضمن الثلاثة الأرباع. وأما دلالة الالتزام وهي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، فهي دلالة اللفظ على لازم المسمى الخارج عنه، دلالة اللفظ على لازم المسمى، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو قابلا صنعة الكتابة مثلا، ولكن هذا يكون على سبيل الالتزام، كما تفهم من قولك أربعة الدلالة على الزوجية، لأن العدد أربعة لا يكون إلا عددا زوجية، فتفهم من هذه الدلالة هذا الوصف وهو الزوجية، فلنطبق هذا على اسم من أسماء الله تعالى، واسمه جل وعلا الخالق. الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، فالخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق التي هي لله تبارك وتعالى على سبيل المطابقة، يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، يدل على الذات وحدها ويدل على صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء المسمى، على جزء مسمى، كما قلنا في الأربعة أنها يفهم منها أنها تتضمن الربع وتتضمن النصف وتتضمن الثلث. يعني أنت إذا قلت لرجل أقرضني دينارا يقول ليس معي دينار، أنا معي أربعة دنانير فقط، فأنت تقول نعم الأربعة الدنانير تتضمن الدينار، إذا قلت له أقرضني دينارين يقول لا ليس معي ديناران أنا معي أربعة دنانير، نقول الديناران متضمنان في الأربعة وكذلك الثلاثة الدنانير. فاسمه تعالى الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، ويدل على صفة العلم وصفة القدرة بالالتزام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلق إلا إذا كان عالما بما يخلق. قد يكون الإنسان عالما بالشيء ولكنه لا يكون قادرا على فعله فلا يمكن أن يصنع، وقد يكون صاحب قدرة ولكنه لا يكون عالما بالشيء فلا يستطيع أن يصنعه أيضا. قد مر المثال قبل، لأنك لو قلت لرجل مثلا أريدك أن تصنع لي جهازا مسجلا مثلا، وهذا الرجل من أصحاب القوة البدنية يعني يستطيع أن يأتي بحديد وأن يثنيه وأن يشكله، ولكنه لا يملك العلم الذي به يستطيع أن يصنع ذلك الجهاز. وقد يكون ذا علم ولكنه لا يملك القدرة فلا يستطيع. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض عقب بذكر الوصفين الشريفين وهما العلم والقدرة، وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فذكر خلق السماوات والأرض وكذلك الأمر يتنزل بين السماء والأرض قدرا وشرعا. ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر الله رب العالمين الوصفين، لأنه لا يمكن أن يخلق شيء إلا بتوفر هذين الوصفين وهما العلم والقدرة، فذكرهم الله تبارك وتعالى بعقب ذكر خلق السماوات والأرض. ولكن نفهم هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل مطابقة اللفظ للمسمى؟ لا، على سبيل التضمن أنه يكون جزء المعنى؟ لا، ولكن نفهمه على سبيل الالتزام، لأنه يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما وأن يكون قدير، يلزم، هذا لزوم عقلي لا بد منه، فهذه يقال لها دلالة اللزوم، كما تفهم أنت من العدد أربعة عندما يلفظ به تفهم ماذا؟ الزوجية، تقول لأن العدد أربعة لا يمكن أن يكون عددا فردي، لا بد أن يكون عددا زوجي. ولكن هل تفهم هذا من دلالة اللفظ في الانطباق على المسمى، أو تفهمها من الدلالة على جزء المسمى؟ لا من هذا ولا من هذا، وإنما نفهمها من اللازم أو اللزوم، وهو ما يقال له دلالة اللزوم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنهم، يعني الأنبياء والمرسلين، نؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال جل وعلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وصفهم الله تبارك وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة. نؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة، ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة أعظم منا، وأن الرسالة من أكبر النعم بعد الهداية للإسلام. قال: وحينئذ نقول من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقام حاله فقد أكرمه الله. بل كل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله تعالى لك، لأن الله ينقلك بها من حد الجهل بها إلى حال العلم بها، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى للعبد، إذا كان من ورثة الأنبياء في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى واستقام حاله فآمن بالله ثم استقام، لأن الإنسان إذا علم مسألة فقد زاد بعلمه بها على الجاهل مرتبة. فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله أكرمه بما من عليه من طلب العلم كما أكرم الرسل بالرسالة. ولا شك أن من أعظم المنن على العبد، بل هي أعظم منة يمن الله تبارك وتعالى بها عليه بعد أن يهديه إلى الإسلام العظيم، أن يعلمه مما علم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون عاملا بذلك داعيا إليه صابرا على الأذى فيه. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكرمهم الله جل وعلا بالرسالة، ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى العصمة. وعصمة الأنبياء مقررة لهم، لأن الذي يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على قدر هذه المسؤولية. فعصم الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله، والعصمة المنع، والعاصم المانع الحامي، والاعتصام الاستمساك بالشيء. والمراد بعصمة الأنبياء حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. المراد بعصمة الله تعالى للأنبياء حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. قال شيخ الإسلام رحمه الله حاكيا الخلافة ومبينا الراجح في هذه المسألة، قال: الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه، كما قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. والعصمة فيما يبلغونه عن الله تعالى ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ رسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع، ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط، وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ فهذا مما تنازع فيه أهل العلم بعد أن استقر أن الأنبياء معصومون في أمر التبليغ تبليغ الرسالة، فهذا أمر متفق عليه بين جماهير أهل العلم. وأما الأمور التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد وقع فيها بعض النزاع، هو القول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها، وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع، ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، فما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه، فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح، أو أنها يعني الذنوب توجب التنفير، أو نحو ذلك من الحجج العقلية، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه، كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا. الحديث. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، وهو كما مر ذكره فيما يتعلق بالتبليغ أمر ثابت متفق عليه بين أهل العلم، ثم تنازعوا في أمور تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، ثم قال: وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه، والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد، وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضع. وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم، ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم. ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع، وهي العصمة في التبليغ، لم ينتفعوا بها، إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء، وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها، ولا حاجة بهم إليها عندهم، فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به، فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله، ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم، وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة. قال تعالى: فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار، فذهب أقوام إلى التمحل فكأنما يكذبون الأنبياء فيما أخبروا به وفيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم. وأما الذي هو مقرر فهو العصمة في التبليغ، وهذه لم ينتفع بها من ذهب يتمحل ويتأول كتأول الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد، فلم ينتفع بهذا الذي أخبر به الأنبياء وهو متفق عليه، وهو أنهم معصومون في التبليغ. وأما بعض الأمور التي وقعت، فإن الله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار، وقول آدم وزوجه عليهم السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلم يذكر الله تعالى في القرآن شيئا مما وقع من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار. وكذلك قول نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكقول الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكقول موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. وكذلك قوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكذلك قوله: فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله تعالى عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وذكر قوله عن سليمان عليه السلام: قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأما يوسف الصديق عليه السلام فلم يذكر الله عنه ذنبا، فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار، بل قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. وأما قوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالهم اسم جنس تحته نوعان، كما قال الإمام أحمد: الهم نوعان، هم خطرات وهم إضرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة. والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين. وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف صلى الله عليه وسلم هم تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليه. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر الكبير، وهو يبحث في هذا المبحث الجليل وهو عصمة الأنبياء، قال: وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما قبل النبوة، كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم. وكذلك من قال: إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة، فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا. لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة، بل يسارعون إليها ويسابقون إليها، ولا يؤخرون ولا يصرون على الذنب، بل هم معصومون من ذلك، يعني من التأخير والإصرار على الذنوب. ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به، كما فعل بذنون صلى الله عليه وسلم. هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة. وأما من قال إن إلقاءه يعني في البحر ثم في جوف الحوت كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا، فمن قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. والتائب من الكفر والذنب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب، وإذا كان قد يكون أفضل، فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيل. هذا يفتح لنا نحن بابا الأبواب العظيمة، إذا ما أسرف الواحد منا على نفسه أو وقع في الذنب وقارف المعصية، أنه يسارع إلى التوبة ويتمسك بالمتاب ويجتهد في تحصيل التوبة بشروطها وفي القيام بها والثبات عليها بفضل الله، ولا يعني نفسه. فالتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب أصلا، وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة. قد أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبر من ذنوبهم، وهم الأسباق الذين نبأنا الله تعالى. وقد قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام، ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط. وقال تعالى في قصة شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية، وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار، ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصوص كثيرة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متضافرة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة. ولكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية، كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب، وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلمة عن مواضعه. كتأويلهم قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته، وهذا معلوم البطلان. وقال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر على الأنبياء يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم، فإن الأعمال بالخواتيم. وأما قول المخالف فيلزم عليه كون النبي لا يتوب إلى الله، وحاشا لله أن يفعل. على كل حال تكلم العلماء عن هذا الأمر الكبير وهو عصمة الأنبياء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمكن أن يلخص كلامه في هذا المبحث الجليل كما يلي: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ما هو مجمع عليه بداءة ونهاية، ومنها ما هو مختلف فيه بداءة لا نهاية. وبيان ذلك: أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة، فهم معصومون في أمر البلاغ. ثم اختلفوا في عصمة الأنبياء من المعاصي، فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقا كبائرها وصغائرها، لأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى عمدا، ولأننا أمرنا بالتأسي بهم، وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية منهم، لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة، وتأول الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك. وأما الجمهور، جمهور أهل العلم من هذه الأمة المرحومة، فيقولون بجواز وقوع الصغائر منه بدليل ما ورد في القرآن والأخبار، لكنهم لا يصرون عليها فيتوبون منها ويرجعون عنها، كما مر تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيكونون معصومين من الإصرار عليها، ويكون الاقتداء بهم في التوبة منه. هم معصومون بالاتفاق فيما يتعلق بأمر البلاغ، ولذلك كما في الصحيحين في حديث سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما وقع ما وقع من أثر السحر في بعض الأمور، أنه كان يخيل إليه أنه كان يكون عند فلانة من أمهات المؤمنين ولا يكون عندها، وأما أمر الصلاة وأما أمر الشرع وأما أمر البلاغ فلا يعلق به شيء. وكثير من الناس أراد أن ينزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر، فوقع في أمر كبير، فأنكروا الأحاديث المتفق عليها، هذا الحديث الذي فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وعنده بنات سواحر كنا ينفثنا في العقد في الخيوط، وأن هنالك من أتى لهذا الساحر ببعض شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشط ومشاطة، ثم جعل ذلك تحت رعوفة بئر ذروان، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي مر ذكره من أثر ذلك السحر، حتى جاء جبريل وأعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكان السحر، فأرسل من أتى به، فقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله مع ثبوته في الصحيحين وفي غيرهما لم يعجب كثيرا من الناس الذين يحملون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم وبعقلياتهم التي إنما صيغت وصنعت على أيدي وأعين أعداء دين الله تبارك وتعالى، ثم أطلقوا على ثوابت هذه الأمة ليعيثوا فيها فسادا تماما، كأنها الذئاب الشاردة تطلق على حظائر الأغنام تعيث في الأرض فسادا. فمنهم من أعمل عقله الكليل وفكره الحقير في هذه الأمور ليتحكم في الثابت في كتبنا التي أجمعت الأمة على صحة ما فيها، وتكلم العلماء من السلف والخلف عن هذه الأمور التي لم يرتضها أولئك الأفراخ من أفراخ المعتزلة ومن أصحاب الشبه والبدع في هذا العصر، تكلم العلماء عنها وخرجوها تلك التخريجات، وهو أمر مستقر له قرون وله ما يزيد على 1000 عام و400 من السنين، ولكن يأتي هؤلاء في هذا الزمان لكي يحاولوا أن ينسفوا لأن يهزوا ثوابت الأمة وهيئات. وليكن هذا منك دائما على ذكر، والله تبارك وتعالى يرعانا ويرعاك. قال الشيخ رحمه الله تعالى أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فوصفه الله بالعبودية في مقامات الثناء. وقال تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وهو مقام الرسالة. وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي أي القوة في دين الله، واذكر عبادنا إبراهيم، وإبراهيم هو الثاني من البشر في الفضيلة، وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هؤلاء أيضا من الرسل وصفوا بالعبودية. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيد أي ذا القوة، فالأيد القوة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام، هو من مناقبهم وفضائلهم. والعبودية وصف للعبد لا ينفك عنه، لا في بداية سلوكه إلى الله، ولا في وسطه، ولا في آخره، فهذا وصف ملازم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الشاعر قائلا لمعشوقته: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعوذ بالله من الضلال. يقول: إذا أردت أن تدعوني بأحب الأسماء إلي وأشرفها فقل يا عبد فلانة، لأنه يحبها حبا شديدا، فقلبه معبد له. وقال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمقام العبودية مقام جليل، مقام شريف، ومن حققه تحقيقا صحيحا كفاه الله تبارك وتعالى كفاية تامة. وإنما تكون كفاية الله تبارك وتعالى للعبد على قدر تحقيقه للعبودية بوصفها وحقيقتها. أليس الله بكاف عبده؟ فالعبودية تكون على قدرها الكفاية، والكفاية تكون على قدر العبودية. فمن أتى بعبودية تامة أوتي كفاية تامة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسب ما جاء به. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يعلق على البيتين اللذين ذكرهما: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي. قال الأخمص أي القدم، أخمصي أي بقدمي. والأخمص باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض، فهو باطن القدم الذي لا يلامس الأرض، الذي يتجافى عن الأرض، فهذا هو الأخمص. وكدت بأخمصي أطأ الثريا، ونجم في السماء، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وقوله تحت قولك يا عبادي عبادة الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومعنى الآية: قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض، الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما، لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له جل ثناؤه، هو القادر على إيجاد الخلق وإفنائه وبعثه، فصدقوا بالله وأقروا بوحدانيته، وصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وما أنزل إليه من ربه وما أنزل على النبيين قبله، واتبعوا هذا الرسول والتزموا العمل بما أمركم به من طاعة الله رجاء أن توفقوا إلى الطريق المستقيم، واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الشاهد قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والذين قالوا إنه رسول إلى العرب فقط لم يؤمنوا برسالته إلى العرب، لأننا نقول لهم: إن كنتم آمنتم بأنه رسول الله إلى العرب لزمكم أن تؤمنوا بأنه رسول للعالمين، لأنه قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا، وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل. الشيخ يستنبط من هذا أن من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب وحدهم فقد وجب عليه إن كان صادقا في هذا الذي يقول أن يؤمن بأنه رسول إلى العالمين. من أين؟ لأنه إذا قال إنه رسول إلى العرب وحدهم فقد أثبت له الرسالة، والرسل لا يكذبون، يستحيل عليهم الكذب، ويجب أن يوصفوا بالصدق، وهذا من ضروريات البلاغ، وإلا فإن الكاذب لا يصدق، ولا يرسل الله تبارك وتعالى من يكذب لا عليه ولا على الناس، وإنما يرسل الصادق المصدوق. فإذا كان قد آمن بأنه رسول وأثبت له الرسالة للعرب وحدهم، فإن الذي أرسل إلى العرب وحدهم كما يقول الزاعم وهو مؤمن بذلك هو الذي يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلماذا يصدقه في شيء ويكذبه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل، والدليل على أن الله تعالى ختم به صلى الله عليه وسلم الرسالات، الدليل على ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكونه خاتم النبيين يفهم منه عموم الرسالة، لكنه يفهم باللازم، وكون الشيء يذكر بالمطابقة أولى من كونه يذكر باللازم. ولا شك أنك ستقول محمد رسول الله إلى الناس يوم القيامة، فلزم أن يكون خاتمهم، وإلا لكان رسولا إلى الخاتم مثلا. الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله كهنا دلالة اللزوم، وأشار إلى دلالة المطابقة. قال كونه خاتم النبيين يفهم منه عموم الرسالة، لكنه يكون باللازم. دلالة المطابقة أي دلالة اللفظ الوضعية على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، فهذه دلالة مطابقة، فيدل اللفظ من حيث الوضع على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الأنثى، كما تدل الأربعة على هذا العدد دلالة مطابقة، فإذا قلت أربعة فهي تنطبق على هذا العدد، فهذه هي دلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسمى، فتتضمنه، كدلالة الإنسان على حيوان فقط أو ناطق فقط، سميت بدلالة التضمن لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى، لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. أنت إذا قلت أربعة تفهم منها أنها تتضمن الربع، وتتضمن النصف، وتتضمن الثلاثة الأرباع، ولكن أنت تفهم هذا على سبيل التضمن، لأن دلالة اللفظ على جزء المسمى يقال لها دلالة التضمن، كما تقول الإنسان فتفهم منه أنه ناطق، وكذلك أنه حيوان، ولكن على أنه حيوان أي حي، حيوان ناطق، فتفهم تلك الدلالة على ما تضمنه اللفظ مما هو جزء المعنى، كما تقول الأربعة فتفهم أنها تتضمن الربع، تتضمن النصف، تتضمن الثلاثة الأرباع. وأما دلالة الالتزام وهي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، فهي دلالة اللفظ على لازم المسمى الخارج عنه، دلالة اللفظ على لازم المسمى، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو قابلا صنعة الكتابة مثلا، ولكن هذا يكون على سبيل الالتزام، كما تفهم من قولك أربعة الدلالة على الزوجية، لأن العدد أربعة لا يكون إلا عددا زوجية، فتفهم من هذه الدلالة هذا الوصف وهو الزوجية. فلنطبق هذا على اسم من أسماء الله تعالى، واسمه جل وعلا الخالق، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، فالخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق التي هي لله تبارك وتعالى على سبيل المطابقة، يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها على سبيل تضمن، يدل على الذات وحدها ويدل على صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ الوضعي على جزء المسمى، على جزء مسمى، كما قلنا في الأربعة أنها يفهم منها أنها تتضمن الربع وتتضمن النصف تتضمن الثلث. يعني أنت إذا قلت لرجل أقرضني دينارا، يقول ليس معي دينار، أنا معي 4 دنانير فقط، فأنت تقول نعم 4 الدنانير تتضمن الدينار. إذا قلت له أقرضني دينارين، يقول لا ليس معي ديناران، أنا معي 4 دنانير. نقول الديناران متضمنان في الأربعة، وكذلك 3 الدنانير. فاسمه تعالى الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، ويدل على صفة العلم وصفة القدرة بالالتزام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلق إلا إذا كان عالما بما يخلق. قد يكون الإنسان عالما بالشيء ولكنه لا يكون قادرا على فعله فلا يمكن أن يصنع، وقد يكون صاحب قدرة ولكنه لا يكون عالما بالشيء فلا يستطيع أن يصنعه أيضا. قد مر المثال قبل، لأنك لو قلت لرجل مثلا أريدك أن تصنع لي جهازا مسجلا مثلا، وهذا الرجل من أصحاب القوة البدنية، يعني يستطيع أن يأتي بحديد وأن يثنيه وأن يشكله، ولكنه لا يملك العلم الذي به يستطيع أن يصنع ذلك الجهاز، وقد يكون ذا علم ولكنه لا يملك القدرة فلا يستطيع. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض عقب بذكر الوصفين الشريفين وهما العلم والقدرة، وقال جل وعلا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فذكر خلق السماوات والأرض وكذلك الأمر يتنزل بين السماء والأرض قدرا وشرعا، ثم قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فذكر الله رب العالمين الوصفين، لأنه لا يمكن أن يخلق شيء إلا بتوفر هذين الوصفين وهما العلم والقدرة، فذكرهم الله تبارك وتعالى بعقب ذكر خلق السماوات والأرض. ولكن نفهم هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل مطابقة اللفظ للمسمى؟ لا، على سبيل التضمن أنه يكون جزء المعنى؟ لا، ولكن نفهمه على سبيل الالتزام، لأنه يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما وأن يكون قدير، يلزم، هذا لزوم عقلي لا بد منه، فهذه يقال لها دلالة اللزوم، كما تفهم أنت من العدد 4 عندما يلفظ به تفهم ماذا؟ الزوجية، تقول لأن العدد 4 لا يمكن أن يكون عددا فردي، لا بد أن يكون عددا زوجي، ولكن هل تفهم هذا من دلالة اللفظ في الانطباق على المسمى أو تفهمها من الدلالة على جزء المسمى؟ لا من هذا ولا من هذا، وإنما نفهمها من اللازم أو اللزوم، وهو ما يقال له دلالة اللزوم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.